يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل ربي جل في علاه لي ولكم العلم النافع، وأعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أزمة الدعوة وعلاجها بفضل الله عز وجل وتوفيقه، قطعنا شوطا فيما سبق من حلقات عن معنى كلمة أزمة في اللغة، وعن معنى كلمة أزمة في الاصطلاح، وتناولنا أيضا معنى كلمة الدعوة في اللغة ومعنى كلمة الدعوة في الاصطلاح، ثم تناولنا أزمة الدعوة بصفة عامة وبطريقة إجمالية، وكذلك تناولنا قرار الداعية في الأزمة وموقفه منها، وكذلك تناولنا بعض الضوابط المتعلقة بأزمة الدعوة، كي لا يخرج الكلام عن إطاره ولا تتحكم في الملقين أو المتكلمين بعض المشاعر وبعض العواطف أو بعض الضغوط، فيخرج الكلام عن حدوده والخطاب عن إطاره المنهجي والموضوعي. ومن ثم كان لزاما أن تكون هذه الضوابط العاصمة والأحكام الحافظة، كي يكون الطرح في إطار علمي ومنهجي بفضل الله عز وجل. وقفنا عند جزئية تتعرض لها الدعوة، أو إن شئنا قلنا يتعرض لها خطاب الدعوة، وبتهجمها وبتدخلها يخرج خطاب الدعوة عن إطاره السليم وعن معناه الصافي البعيد عن تلك الآفات التي هي موضوعة الآن أمام حضراتكم، والتي ذكرها لنا نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء العلماء يحفظون ويحافظون على الإلقاء السليم الرشيد وعلى الخطاب الدعوي المستقى من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، حيث السلامة وحيث الصيانة وحيث الابتعاد التام عن كل مظاهر الالتواءات والانثناءات التي تخرج الخطاب عن إطاره وتصبغه بصبغات شتى، تضيع من ورائها أهدافه وتذهب من ورائها أغراضه. العلماء عليهم مسؤولية كبرى، لا سيما يا كرام في هذا الزمان الذي تكلم فيه كل من هب ودب وخاض فيه من ليس له علاقة بالعلم ولا علاقة بالدعوة، واقتحم فيه مجالات العلم والدعوة من ليس جديرا بها ومن ليس مؤهلا لها. وكما يقول إمامنا وعالمنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن نفرا من بني أمتنا ابتليت بهم ساحات الدعوة إلى الله عز وجل، تربت أجسامهم هنا في أرض الشرق وعقولهم هناك في أرض الغرب، أشد عداء للإسلام من خصومه السافرين، قرأوا الإسلام قراءات خاصة وفهموا الإسلام فهوما خاصة بأهوائهم وميولهم وأغراضهم، وعرضوا للناس إسلاما لا نعرفه، إسلاما هو أبعد ما يكون عن إسلام الكتاب والسنة، عن إسلام الأصول والقواعد التي يعرفها أهل العلم سلفا وخلفا. وقد أتى هؤلاء بما يشيب له الولدان وبما يسود من أجله ماء الغمام، أتى هؤلاء بالعجب العجاب. وقديما قيل: من تكلم في غير فنه ظهرت منه هذه الأعاجيب. والله إنها لأعاجيب وأمور غريبة لا يقبلها عقل ولا يقبلها فكر، ولا توافق أصلا من الأصول الشرعية ولا قاعدة من القواعد المستقاة من الكتاب والسنة النبوية. ومما يزيد الطين بلة أنهم يتصورون أنهم أهل للحديث عن الإسلام، وأنهم أهل للخطاب عن الدعوة، وأنهم درسوا العلوم وساروا فيها وأخذوا أشواطا كثيرة منها، لكن هذا دعواهم وهذا زعمهم، ولا يؤكده كلامهم ولا تؤكده أنواع خطاباتهم البعيدة بل المتهجمة كما ذكرت على أصول الكتاب والسنة. وقال فيهم أيضا مولانا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: هؤلاء أخذوا العلم السبت ودرسوه الأحد وقالوا الاثنين، أنتم رجال ونحن رجال. من هؤلاء الذين أخذوا العلم بهذه السرعة وتماشوا بهذه الدعوة مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه المتصف بالسرعة والعجلة في كل شيء، وانعكست هذه العجلة على دعواهم وزعمهم أخذ العلم وتعليمه للناس، وهم ليسوا جديرين وهم ليسوا مستحقين، بل يخرج كلامهم بأمور عجيبة لم يقلها علماء الأمة سلفا ولا خلفا. ولا يفهم من هذا أن العلم محتكر وأن الدعوة محتكرة، أبدا أبدا، كل له حقه في أن يتعلم، وكل له حقه في أن يطلب العلم ويسعى إليه، وكل له حقه في أن يعلم الناس وفي أن يوجه الناس، هذا حقك الشرعي، لكن خذ العلم من أصوله ومن مصادره، خذ العلم على حسب ما يناسبك وعلى حسب طاقتك وقدرتك، وبلغ الناس ووجه الناس، لك حق في ذلك، لكن بما تعلمه من معلومات صحيحة استقيتها وأخذتها من أهل الذكر ومن أهل التخصص، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمعلومات الإسلامية ليست محتكرة، والدعوة والتبليغ عن الله ورسوله ليس محتكرا، ولا تحتكره فئة ولا تحتكره نخبة ولا تحتكره صفوة، فالعلم متاح لكل أبناء الأمة، لكن شريطة أن تأخذ العلم من منابعه ومن مصادره ومن رجاله المتخصصين العدول الأمناء. يحمل هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلف عدوله، ما وظائفهم وما مهمتهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء موجودون في كل زمان وفي كل مكان، وهؤلاء تضررت بهم الدعوة كثيرا وتأثرت بهم الدعوة كثيرا، وتخلفت وتأخرت وانحدرت بسبب تهجم هؤلاء على خطابها، وانعكس تهجمهم أيضا على خطابها على غير المسلمين الذين فهموا الإسلام من خلال هذه الخطابات المتردية البعيدة كل البعد عن الأصول الشرعية. ماذا يبقى لدين الله وماذا يبقى لدعوة الله عز وجل عندما تتحكم فيها هذه المعوقات، وعندما تضغط عليها تلك المؤثرات، فيكون الخطاب الدعوي والخطاب الديني يتحكم فيه أهل التحريف من الغلاة، ويتحكم فيه أهل الانتحال من المبطلين، ويتحكم فيه أهل التأويل من الجاهلين. خرج الإسلام وخرج خطاب الدعوة عن إطاره السليم وعن منهجه القويم وعن صراطه المستقيم وعن صفائه ونقائه الذي لا عوج فيه ولا اختلاف فيه. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالقرآن وخطابه منزه عن العوج وعن الخطأ وعن الاضطراب. قال سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثل هذه الأنواع من الخطابات التي تتأثر بما ذكرناه من عند غير الله عز وجل، فنجد فيها الاختلافات، ونجد فيها التناقضات، ونجد فيها الأمور المستقبحة والمستنكرة والتي لا يرتضيها عقل سليم ولا فهم قويم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن تحريف الغالين، أهل الغلو، أهل المجاوزة للحد. وقد ذمهم القرآن وذمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني أن القرآن ذكرهم على أنهم من أهل الأمم السابقة أن الأمة الإسلامية محصنة منهم أبدا، فإن علل السابقين تتسرب إلى المسلمين، إن علل الأمم السابقة تتسرب إلى الأمة الإسلامية، فتتشبه الأمة بها وتتخلق بها وتكون في سيرها وفي تصرفاتها. وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذن الأمة ليست محصنة، إنما الأمة قد تتقبل هذه المخالفات وتتسرب إليها تلك العلل وتكون في أخلاقياتها وسلوكياتها، ومن ثم التحذير من التشبه بهذه الأمور بالأمم السابقة، والتحذير من وجود هذه العلل وهذه المخالفات دون تصد لها ودون وقوف أمامها. وهناك أمران يتساويان في الخطورة. الأمر الأول أن يعرض الإسلام بآراء منحرفة ومذاهب ضالة وبمناهج غير سوية، وأن يصور للناس أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو الدين، لكن بفكر بفكر معين أو بمذهب معين، وليس الإسلام كما جاء في الكتاب والسنة. ويتساوى أيضا مع خطورة هذا الاتجاه أن يتحكم في الإسلام الغلاة، وأن يتحكم في الإسلام المبطلون، وأن يتحكم في الإسلام المبطلون، فيخرج الإسلام من عباءة الغلاة، ويخرج الإسلام من عباءة المبطلين، ويخرج الإسلام من عباءة الجاهلين، ويصور للناس أن هذا هو الدين، وليس هذا هو الدين من منظور تلك المذاهب المادية، ومن منظور تلك الأفكار الغربية، وليس هذا هو الدين من منظور اتجاهات المغالين أو اتجاهات الجاهلين أو اتجاهات المبطلين. نستكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، نعود بعده إن أراد الله لنا ذلك. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فالنبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تحريف الغالين، الغلو هو المجاوزة للحد، وقد ذمه القرآن وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من الغلو أمته. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني لا تتجاوزوا الحدود. وأسقط العلماء كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله الغلو في شخص سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. فالنصارى الذين غالوا في عيسى عليه السلام ورفعوه فوق مرتبته، واليهود الذين تجاوزوا الحدود مع سيدنا عيسى عليه السلام وبخسوه حقه وحطوه عن قدره. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فقد أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فالإسلام متين، ولا يصل الإنسان في حياته ولا يصل الإنسان في سلوكياته إلى منتهاه، ومن ثم عليه أن يهدأ في سيره، وأن يستقر في سلوكه الإسلام، وأن يعمل به بكل منهجية وموضوعية، وأن يسعى إلى التمام والكمال فيه. لكن الأمر في نهايته أن الإنسان يموت وهو ناقص في عمله، وهو ناقص في سلوكه. قال سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما أمره. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال بعض المفسرين: والله يا ابن آدم إن كدحك ضعيف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ومن يزعم أنه دخل أبواب الاستقامة كلها، ومن يزعم أبواب الاستقامة كلها، ومن يزعم أنه صار على الطريق بلا انحناء، أو التزم به بلا انثناء، أو فعل كل الأوامر بلا استثناء، فهذا لا يتأتى ولا يتحقق بأي حال من الأحوال. ومن ثم على الإنسان الرفق والتريث والتمهل، ويعمل بشرع الله عز وجل بكل هدوء وطمأنينة، وهمته موجودة ونيته موجودة، والعمل يترجم نيته ويترجم همته. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ومن ثم حذر الإسلام من التنطع والتعمق والتجاوز للحدود في الطاعات وفي العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون المتعمقون المتجاوزون الحد في طاعة الله عز وجل. فالغلو ليس من الإسلام. الإسلام يدعو إلى الوسطية، والغلو يهدم الوسطية. الإسلام يدعو إلى الفطرة السوية الصحيحة، والغلو يهدم تلك الفطرة الصحيحة. الإسلام يدعو إلى الاستمرار في الطريق والمداومة على العبادات والأعمال، والغلو يهدم هذا الأمر ويقضي عليه. فالإسلام ضد الوسطية، فالغلو ضد الوسطية التي دعا إليها الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والغلو ضد الفطرة السوية التي قام عليها الإسلام. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والغلو أيضا ضد مقصد الإسلام في الاستمرار على العمل وإدامته والمعرفة به والدوام عليه. فكان أحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. وقال سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت. فالغلو ضد هذا كله، ومن ثم حذر الإسلام منه ونبه الإسلام على خطورته. تحريف الغالين وانتحال المبطلين، الشيء المنتحل المجمع من هنا وهناك والمأخوذ به من هنا وهناك والجمع بينه حتى يفرض على الناس فرضا، ويكون الانطباع والتصور عنه أن هذا هو الدين الذي يلزم أخذه والعمل به، وهو ليس بدين، بل هو مجموعة من البدع والمخالفات التي ليست من دين الله على الإطلاق. وكم تحكمت تلك البدع، وكم تأثر بها قطاع من الناس، وكم طبقوها على أنها من دين الله عز وجل، وعلى أن الإسلام دعا إليها، والإسلام لم يدعو إليها بل حذر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي كل من يأتي بشيء ليس من دين الله فيأخذ من الدين ما هو فيه، أو يضيف إليه ما ليس منه ويتصور أن هذا هو الدين، فهذا مردود عليه، لا أجر له فيه ولا ثواب. وما البدعة؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كانت خطورة البدعة أنها طريقة في الدين. فالمصلي على السنة هو كالمصلي على البدعة، قد يكون في الاسم، قد يكون في المصطلح، لكن شتان بين مصل على السنة وبين مصل على البدعة. فالمصلي على السنة نعم يتقرب بصلاته إلى الله، ويتصور المبتدع الذي يصلي على بدعة أنه يتقرب بصلاته إلى الله، لكن المصلي فعلا على السنة هو الذي يتقرب، لكن المصلي على بدعة كمن يحرث في البحر لا يجني ثمرة ولا يعود بفائدة. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتتضح خطورة البدع عندما نتعرف أنواعها، وعندما نرى تجسيد وتطبيق الناس لها، واعتقادهم أنهم يقومون بأمور جوهرية في دين الله عز وجل. فالبدعة تكون أصلية وأساسية، والبدعة تكون إضافية، والإضافية أنواع. تكون البدعة إضافية في المكان، وتكون إضافية في الزمان، وتكون إضافية في الكيفية. فالبدعة الحقيقية أو الأصلية التي لا أصل لها في دين الله عز وجل، لا تنتسب إلى الدين أصلا، كالرهبانية. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وكان الإسلام يتصدى لهذه المعتقدات والتصورات الفاسدة، ويقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرصاد. لما اجتمع رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا فيما بينهم وأجمعوا أمرهم على أن يجبوا المذاكير، وعلى أن يعتزلوا النساء، وعلى أن لا يناموا على الفرش، وعلى أن لا يأكلوا اللحم، فماذا صنع وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقف على المنبر وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فأعبد الناس لله رسول الله، وأتقى الناس لله رسول الله، وتقواه وعبوديته لله لم تمنعه أن يأخذ حقه وحظه من الحياة، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه البدع الحقيقية أو الأصلية لا أصل لها في دين الله عز وجل، وبالرغم من ذلك يقوم بها أصحابها ويضيفونها إلى الدين، ويدعون ويزعمون التقرب بها إلى الله عز وجل. البدعة الإضافية المكانية، كالطواف حول غير الكعبة، الطواف الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طواف إلا حول الكعبة. فإن طفت حول غير الكعبة فهذا طواف بدعي، أن تطوف حول شخص، أن تطوف حول وثن، أن تطوف حول قبر، حول ضريح، كل هذا الطواف ليس من دين الله عز وجل، وصاحبه مبتدع ضال، لأنه لم يلتزم بالطواف الذي حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة إضافية في الزمان، كأن يواظب مثلا الإنسان على صيام الأيام غير المسنونة. سن لنا رسول الله صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ودعانا إلى أن نواظب على ذلك. لو صام إنسان غير الاثنين والخميس، كأن صام السبت والأحد أو الثلاثاء والجمعة أو ما شابه ذلك في غير الاثنين والخميس، هنا قد صام، لكنه صام وواظب على صوم يومين لم يذكرهما ولم يأمر بالاستمرار عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة الإضافية في الكيفية، كأن يذكر الإنسان ربه ذكرا بعيدا عن الذكر الشرعي. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لكن يبتدع بعض الذاكرين زعما وزورا طرقا ومظاهر وطقوسا في ذكرهم ما أنزل الله بها من سلطان. فالبدعة بأنواعها هي انتحال المبطلين. وخطاب الدعوة بريء، لكن عندما يقدم للناس خطاب بعينه فيه انتحال المبطلين، وفيه مبتدعات ومخالفات، وفيه غلو، هذا خطاب ليس أصلا أصيلا، وهذا خطاب بعيد ولا صلة له بخطاب القرآن أو بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بخطاب الدعاة العدول الذين ينفون عن هذا الخطاب الديني الأصيل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا الأمر الثالث وتأويل الجاهلين، هذا الذي يخرج النص القرآني عن مراد الله أو يخرج النص النبوي عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يستدل بالقرآن والسنة، يقول أنا أستدل بالقرآن وأنا أستدل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل فهمت النص القرآني على مراد رب العالمين؟ وهل فهمت النص النبوي على مراد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فليس الأمر في استدلالك، إنما الأمر في فهمك وفي سوقك هذا الاستدلال في إطاره وفي مكانه وفي مظانه، لكن أن تأتي بالنص بفهم غريب بفهم طريض لا صلة له بالنص ولا صلة له بمراد الله ولا صلة له بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من تأويل الجاهلين الذين لم يتعلموا ولم يفهموا عن الله ورسوله، ويدعون ويزعمون أنهم أهل فهم وأنهم أهل علم وليسوا كذلك، يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. وسخر بعضهم منهم فقال في سؤال: هل الحسن والحسين بنتا علي ابن أبي سفيان؟ فجعل الحسن والحسين بنتين، وجعلهما بنتين لأبي سفيان، فقال: والله لا أدري أي أخطائك أصحح. فهؤلاء يلبسون لباس الدين ويعتقدون أنهم يحدثون عن الله ورسوله، بينما خطابهم كله تأويل وكله تحريف وكله خروج عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أفضل من أن نفهم عن الله، وليس هناك أفضل من أن نفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب العلم، قال: باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وشأن أهل العلم والدعوة إلى الله أنهم يقومون بالتصدي لهذه المعوقات وتلك المخالفات التي يقوم بها بعض الناس في كل زمان وفي كل مكان، لكن هذه المعوقات لن تبقى ولن تستمر لوجود هؤلاء الذين يقفون لهم بالمرصاد كناطح صخرة يوما ليوهنها فما وهنها وأوهى فما حطمها وأوهى قرنه الوعل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومربينا وأصحاب الفضل علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل مريض هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق